بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي ألفها الشيخ رحمه الله تعالى وأودعها في هذه الرسالة المباركة. وهذا الأصل هو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة نبيكم يعني العلم به وبحاله، فلا بد أن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام. هذا متوقف على الإمام، متوقف على ذلك، ما يمكن تكون شاهد أن يسلم بالرسالة حتى تعرف من هو هذا النبي. هذا الأصل الثالث، لا بد من معرفة هذا النبي الكريم، لأنه الواسطة بيننا وبين الله جل وعلا، ولا يمكن معرفة الدين وأحكام الدين إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. قال: معرفة نبيكم. النبي هو رجل حر أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مخالفين، أرسل إلى قوم موافقين، والرسول أرسل إلى قوم مخالفين. هناك فروق بين النبي والرسول، ليس هذا مجال ذكرها. والواجب فيما يتعلق بأن يسلم أمور، سيذكر الشيخ بعضا منها، فلا بد أن تعرف اسمه، وتعرف ما الذي بعث به، وتعرف أيضا أنه عبد لا يعبد، وأنه رسول فلا يكذب، وغير ذلك، سيذكر الشيخ بعضا منها. قال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد أن تعرف أن النبي الذي يرسل إلينا اسمه محمد، ويكفي هذا دون بقية النسب، وهذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام. هناك أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، منها محمد، ومنها أحمد، ومنها الماحي الذي يمحو الله به الكفر، ومنها الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، ومنها العاقب كما جاء في الصحيحين سلامة الله. فهذا، وهناك أسماء أخرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سلامة الله. ثم قال بعد ذلك:
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
قال: وهو محمد بن عبد الله، إلى آخر ما ذكر. نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين كما ذكره ابن القيم، يعني ما في خلاف في ذلك، إلى عدنان. ما فوق عدنان هذا إلى إسماعيل إلى إبراهيم، هذا مختلف فيه. ما فوق عدنان هذا مختلف فيه. قال: وهو محمد ابن عبد الله، والده اسمه عبد الله، وهو الذبيح الثاني الذي فدي بمئة من الإبل. ابن عبد المطلب هو جده، واسمه شيبة، قال شيبة الحمد. ابن هاشم، وهاشم اسمه عمر، سمي هاشم لأنه أول من هشم الثريد مع اللحم لقومه. قال: وهاشم من قريش. وهاشم من قريش، هذه القبيلة العظيمة العريقة التي ينتسب إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قالوا قريش من العرب، وقريش من العرب، والعرب قسمان: عرب عاربة وعرب مستعربة، عرب عاربة وعرب مستعربة. عرب العاربة يعني انقرض معظمهم، عرب عاربة انقرضوا، ما بقي إلا قحطان في اليمن، وعرب مستعربة، هؤلاء في الأصل ليسوا عربا، وهم الذين يسمون بالعدنانيين، يسمون بالعدنانيين، نسبه ينتهي إلى إسماعيل، وهؤلاء أفضل. لماذا أفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب. وجاء أيضا في أحاديث أن الله جل وعلا اصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء قال: إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذا المقصود من هذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أكرم العرب نسبا، بعث في أكرم العرب نسبا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: بس خلنا ودنا ننتهي من الرسالة، الأسئلة بعد.
وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة.
قال: وله من العمر 63 سنة. وهذا من الأشياء التي تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. قلنا تعرف أول شيء اسم النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد، ومما يتعلق بهذا الأصل الثالث أيضا تعرف أن له من العمر 63 سنة، يعني مات بعد أن تم عمره 63 سنة، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، في الصحيحين وهو ابن 63. وأما مولده فولد يوم الاثنين عام الفيل، ولد يوم الاثنين عام الفيل بلا خلاف. والذي عليه الجمهور أنه ولد في ربيع الأول، ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. قال: منها 40 قبل النبوة، 40 قبل النبوة. جاء في البخاري حديث أنس قال: أنزل عليه وهو ابن 40، أنزل عليه وهو ابن 40. إذن هذا 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. جاء في البخاري عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63. هذا في البخاري. قال بعد ذلك: نبئ بإقرأ. وهذه من الأمور أيضا التي ينبغي معرفتها مما يتعلق بهذا الأصل الثالث، تعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبوية، وأنه نبئ بإقرأ يعني صار نبيا بنزول فواتح سورة العلق عليه: يقرأ باسم ربك الذي خلق. عندما نزلت هذه عليه الآيات فواتح هذه السورة صار إيش؟ صار نبيا. ثم قال: وأرسل بالمدثر، يعني صار رسولا عندما إيش؟ أنزل عليه ربنا جل وعلا سورة إيش؟ المدثر. هذه السورة نزلت بعد العلق، كما جاء في حديث جابر عند البخاري. وأنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر. ثم قال: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بلده مكة، تعرف البلد، هذا من الأشياء المتعلقة أيضا بهذا الأصل، تعرف المكان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ فيه وتربى وترعرع فيه، ولد في مكة عليه الصلاة والسلام، ومات والده وهو إيش؟ وهو في بطن أمه، وقيل غير ذلك. ثم ماتت أمه وهو لم يبلغ أو لم يستكمل 7 سنين. ثم كفله من؟ جده عبد المطلب، وتوفي والي النبي سلم 8 سنين. ثم كفله عمه أبو طالب وناصره وآزره حتى كبر. ثم بعد ذلك، بعد النبوة، وقف معه عمه أبو طالب، وقف معه وآزره وناصره، لأنه يعلم أنه إيش؟ على الحق، ولأجل القربة منه، قريب له، كان يحبه حب شديد. لكن مع ذلك لم يؤمن، به. ولذلك من الأبيات المشهورة عنه قال: فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت قبل أمينا، وأتيت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. طيب ليش ما أمنت؟ قال: لولا الملامة وحذار سبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أسأل الله السلامة. الذي منع من الإيمان هو إيش؟ هو أن وجدنا آبانا على أمة. أسأل الله السلامة. قال: بلده مكة. ثم قال: وهاجر إلى المدينة بعد أن مات عمه وطالب، بعد أن مات عمه واشتد أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، عرض نفسه على قبائل العرب، من ينصره، من يؤويه، فآواه الأنصار ونصروه ووقفوا معه رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. لذلك قال: هاجر إلى المدينة، إلى الأنصار، ويعني فدوه ب الغالي النفيس، فدوه بأرواحهم رضي الله تعالى عنهم. ثم قال:
بعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها.
البراءة منها أهلها.
وأهلها.
قال: بعثه الله بالنذارة. وهذا من الأمور المتعلقة بهذا الأصل العظيم، معرفة ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. بعث بالنذارة، بالكسر، بالنذارة. والإنذار هو الإعلام مع التخويف، قال: بعثه بالنذارة عن الشرك، إذن ينذر عن الشرك ويحذر من الشرك، ويدعو إلى ماذا؟ ويدعو إلى التوحيد. هذا أعظم ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ينذر عن الشرك ويدعو إلى توحيد الله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، قم فأنذر. هنا قال: قم فأنذر، ينذر عن ماذا؟ ينذر عن جميع الشرور، وعلى رأسه إيش؟ الشرك، هذا في مقدمتها، واضح؟ وربك فكبر، أمر بتكبير الله جل وعلا وتعظيمه، وأعظم تكبيره الأمر والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهنا قدم إيش؟ قدم النذارة عن الشرك على الأمر بالتوحيد. لماذا؟ للقاعدة معروفة عند العلماء هي أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني أول شيء تخلي المكان من القاذورات ثم تحليه، ثم تحليه. فأنت تطهر قلبك من التعلق بغير الله جل وعلا، وبعد ذلك إيش؟ تعلق بالله سبحانه وتعالى. أما أن يكون في القلب تعلق بغير الله ثم تدخل على ذلك التعلق بالله، ما يمكن، يكون فيه شرك. فأنت تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، ثم تفرد الله جل وعلا بإيش؟ بالعبادة وحده دون ما سواه. قال ربك فكبر وثيابك فطهر. والآن يفسر الشيخ بعض هذه الآيات، قال قم فأنذر، يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، وهذا عليه أكثر السلف هذا التفسير. وقيل طهر ثيابك من النجاسات الحسية، والآية تشمل هذا وهذا، تشمل تطهير الأعمال من الشرك وأيضا تطهير الثياب من ماذا؟ من النجاسات الحسية. لكن الشيخ رحمه تعالى راعى سياق الآيات، الآيات في الأمر بالتوحيد والتحديد من ماذا، لذلك فسرها بتطهير تطهير الأعمال من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال والرجز فهجر. الرجز قال الأصنام، الرجز يعني اسم لكل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله يكون رجزا. قال وهجر وتركها والبراء منها وأهلها، هذا هجر الرجز الذي أمر الله جل وعلا بهجره، تركها ومفارقتها، وأيضا البراءة منها ومن أهلها، لابد من هذا. وأيضا تزيد على ذلك عداوتها وعداوة أهلها، لابد من هذا، لابد من عداوة الكفار وما يعبدون من دون الله. أما التبرؤ فقط بدون عداوة هذا لا ينفع، لابد أن تعادها على الكفار، تبغضهم في الله سبحانه وتعالى. ثم قال
أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد.
10 سنين
أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
قال أخذ على هذا 10 سنين، ولا هذا فتوه سكنه ملا إيه. قال أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على ماذا؟ وهو يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك ويأمر بما أمره الله به سبحانه وتعالى، أخذ على ذلك 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، يعني 10 سنين كلها في الدعوة إلى ماذا؟ في الدعوة إلى التوحيد. هذا يبين لنا عظيم أمر التوحيد الذي فرط فيه كثير من الناس، التوحيد الذي من أجله خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو أساس الملة، والذي به السعادة وبه الهدايا وبه الفلاح. التوحيد هذا أن يسلم جالس في مكة 10 سنين وهو يدعو فقط إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك عرج إلى السماء ولا زال أيضا بقي في مكة 3 سنين يدعو إلى توحيد، ثم إلى المدينة ولا زال يدعو إلى توحيد، إلى أن توفاه الله جل وعلا وهو يدعو إلى توحيد الله، واضح؟ قال هنا أخذ على ذلك 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، هذه ليلة إيش؟ الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء اللي هو السير، سير يسلم مع جبريل على البراق من مكة إلى بيت المقدس، هذا الإسراء حال الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج هو العروج إلى السماء. كيف؟ الله أعلم. واضح؟ عروج إلى السماء. قال: وبعد العشر عرج به إلى السماء. والذي عليه جمهور السنة أن الإسراء والمعراج وقعتا في ليلة واحدة، ووقعتا يقظة لا مناما، ووقعتا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، بجسده وروحه. قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس. فرضت أين؟ فرضت أين؟ في السماء. فرضت في السماء، هذا واحد. وفرضت في ليلة الإسراء والمعراج، هذا اثنين. وفرضت من الله مباشرة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة جبريل، هذا يبين لنا عظيم إيش؟ أمر الصلاة التي فرط بها كثيرا من الناس. فرضت في البداية 50 صلاة، 50 صلاة، وما زال النبي وسلم يختلف بين موسى وبين ربه حتى خفف عن أن يسلم عن أمته، صارت 5 وفي الأجر 50، وهذا من فضل الله جل وعلا. ثم قال: وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد إيش؟ بعد الإسراء والمعراج. وقصة الإسراء والمعراج يعني فيها عبر كبيرة، فيها دروس، فيها مسائل عظيمة. قال: وصلى في مكة 3 سنين، يعني بعد الإسراء والمعراج. كانت الصلاة الرباعية، صلى ركعتان، صلى ركعتان ركعتان، كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة بعد 13 سنة، أمر بالهجرة بعد أن يعني اشتد أذى قومه له عليه الصلاة والسلام، وما وجد من ينصره ويعينه على تبليغ شرع ربه سبحانه وتعالى، فأمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال:
والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا الهجرة اصطلاحا، وتعريفها شرعا يترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع: ترك المعاصي والسيئات، والثاني مفارقة البلد والتحول عنه، والثالث مجانبة الكفرة والمبتدعة ونحوهم. وكلام الشيخ هنا على إيش؟ على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. قال: الهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. بلاد الشرك هي التي تقام فيه، بلاد الشرك هو الذي تقام فيه إيش؟ شعائر الكفر، يكون الغالب عليه شعائر الكفر، ولا تقام فيه شعائر إيش؟ الإسلام. وأعظم الشعائر الصلاة والأذان. وبلد الإسلام بضد ذلك، فالإنسان مأمور أن يهاجم من بلد الشرك إلى بلد إيش؟ إلى بلد الإسلام. ولذلك قال: الهجرة فريضة على هذه الأمة، يعني واجبة على هذه الأمة. لكن هنا لابد من قيد، ما هو؟ بقيد إيش؟ أن لا يستطيع إظهار الدين، لا يستطيع إظهار الدين، ويكون عنده القدرة على الهجرة، يكون عنده القدرة على الهجرة. وحكم الهجرة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون جائزة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. متى تكون واجبة؟ يجب على العبد أن يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا كان قادرا على الهجرة ولم يمكنه إظهار دينه، لم يمكنه إظهار دينه، إظهار الدين هذا أمر عظيم، تظهر الدين شعائر الدين. وبعض أهل العلم قال لابد أيضا أن تتبرأ من الشرك وأهله وتعلن العداء لهم، لابد من هذا، واضح؟ تظهر دينك وتبين لهم أن ما هم عليه هو الدين الباطل، تصرح لهم بذلك وبالعداوة في هذا الأمر. إذا هذا الأمر الأول الوجوب على القادر والذي لا يتمكن من إظهار دينه. الأمر الثاني والحالة الثانية تكون مستحبة، متى؟ في حق من يقدر عليها، يقدر على الهجرة لكنه إيش؟ يتمكن من إظهار الدين، يتمكن من إظهار دينه، فهذا يستحب في حقه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. لماذا؟ حتى يكثر سواد المسلمين، وحتى يكون أبرأ لدينه، وحتى يستطيع مجاهدة أهل الكفر والنفاق وغير ذلك. والحالة الثالثة في حق العاجز، في حق العاجز إلا المستضعفين من الرجال والنساء كما سيأتي في الآية. إذن قال الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة هو طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث سيأتي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. طيب ثم قال
والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان،
باسم الإيمان.
والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
طيب قال والدليل قوله تعالى، الدليل على ماذا؟ على وجوب الهجرة من القرآن. أعطي الإخوان على وجوب الهجرة من القرآن. إن الذين توفاهم الملائكة إلى آخر الآية. قال ابن كثير نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، وبنص هذه الآية. قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم لأنهم أقاموا بدار الكفر وأهل الكفر. قالوا فيما كنتم، فيما كنتم مع أهل الإسلام ولا مع أهل الكفر؟ وهذا استفهام إنكاري. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم، وهذه من آيات الوعيد، وساءت مصيرا إلا المستضعفين. إذن هؤلاء لا تثريب عليهم، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله جل وعلا للوجوب، وكان الله عفوا غفورا. إذن هذا دليل على ماذا؟ أنه لا يخرج من الإثم إلا المستضعف، واضح؟ لا يخرج من الإثم إلا المستضعف، أما القادر ولا يتمكن من إظهار الدين فهذا إيش؟ فهذا يجب في حقه، فإن بقي فإنه إيش؟ يرده أو يرد عليه هذا الوعيد الشديد، يرد عليه هذا الوعيد الشديد. قال بعد ذلك وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يعني بعضهم قد يفهم من الآية الأولى أنه يكفر بذلك، لكن الآية الثانية تبين ماذا؟ تبين أنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه قال يا عبادي الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا ما استطعت أن تقيم الدين في هذه البلاد يجب عليك أن تهاجر حتى تقيم دين الله في غيرها. وذلك نقل عن البغوي قال سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، وهذا يعني ليس بنصه وإنما ذكر الشيخ بمعناه، وهذا ليس سببا للآية، لكن ربما يكون هذا من باب إيش؟ التفسير، من باب التفسير. فالآية هذه تدل على ماذا؟ على أن من لم يهاجر هذا لا يخرج من الإيمان، من دائرة الإيمان. ثم قال والدليل على الهجرة من السنة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، إذا ما تقبل الهجرة أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة يعني ما تقبل حتى إيش؟ لا تقبل إذا طلعت الشمس من إيش؟ من مغربها، قبل ذلك تقبل التوبة، تقبل التوبة من العبد. هذا كله في أمر إيش؟ في أمر الهجرة، في أمر الهجرة من كان في تلك البلاد بلاد الكفر، فما بالك بمن يذهب إلى بلاد الكفر باسم النزهة والسياحة ونحو ذلك، هذا من الأمور العظام. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ترى أنا رهما. هذا خطر عظيم، الذي يذهب إلى تلك البلاد ويأخذ أبناءه بناته، هذا خطر عظيم. ولذلك للعلم اشترطوا شروط للسفر لبلاد الكفر، يعني يكون للحاجة، يكون عندك علم تدفع الشبهات الواردة عليك، أن يكون عندك دين تدفع الشهوات، أمر عظيم جدا وتساهل فيه كثيرا من الناس. ثم قال بعد ذلك
فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من
وغير ذلك من شرائع الإسلام. إذن هذا الشيخ الآن يقول فلما استقر بالمدينة يعني المسلم أمر ببقية شرائع الإسلام. في مكة كان يدعو فقط إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وبعد ما ذهب إلى المدينة هاجر المدينة لا زال أيضا يدعو إلى التوحيد مع الأمر ببقية شرائع الدين، مع الأمر ببقية شرائع الدين. فهذا يبين لنا عظيم أمر التوحيد، وأن الواجب على الدعاة إلى الله جل وعلا أن يهتموا بالتوحيد وبأمر التوحيد بنشر التوحيد، ويستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس كان يقول ماذا؟ لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كله توحيد. فالذي يزهد الآن في دراسة التوحيد وكتب التوحيد هذا على خطر، هذا ليس على سنن الأنبياء المرسلين، هذا على سنن أهل الإشراك وأهل البدع والضلال. إذا وجدت الداعي إلى الله جل وعلا لا يهتم بأمر التوحيد فاعرف أنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. داعي الله ولا يدعو إلى التوحيد تدعو إلى ماذا؟ لابد أن تدعو إلى توحيد الله، وتبدأ بتوحيد الله وتهتم بتوحيد الله جل وعلا وتوجيه الناس لأمر التوحيد. إذن قال فلما استقر أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة وإلى آخره كما ذكر. طبعا في مكة ما فرضت أو ما شرعت الشرائع، شرع فقط الزكاة مع التوحيد، لكن بينت أنصبتها ومقاديرها وشروطها وين؟ في المدينة، واضح؟ لأن الآيات التي أمرت بالزكاة وجوب الزكاة آيات مكية، ففي مكة كان يدعو إلى توحيد الله فقط، وأمر أيضا بالزكاة، وشرعت فرضت أيضا الصلوات كما مر معنا. الصلوات فرضت أين؟ فرضت في السنة العاشرة، يعني عن المسلم بعد أن أسري وعرج به إلى السماء. واضح؟ إذن هذا كله يبين لنا عظيم أمر التوحيد كما ذكرنا. طيب، ثم قال:
وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باقي. وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
إذن قال: أخذ على هذا 10 سنين. أخذ على هذا يعني الدعوة إلى توحيد الله وبقية الشرائع في المدينة، أخذ على ذلك 10 سنين، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع عليها أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين بلا خلاف كما ذكره ابن كثير، والمشهور أنه في 12 من ربيع الأول. إذن قال: توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، دينه باق إلى قيام الساعة، دينه باق، ما من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. وجاء رجل إلى سلمان قال: علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، نهانا أن نفعل كذا وكذا وكذا، يعني قضاء الحاجة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دينه باق، ما من خير إلا وقد دل أمته عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. فالذي يأتي بشيء لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع واستدرك على الرسول وعلى ربه سبحانه وتعالى. هذا خطر البدع وشؤم البدع. قال: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. خص التوحيد بالذكر وكذلك الشرك لعظيم أمرهما وجليل قدرهما. عظيم أمر التوحيد وجليل قدر التوحيد، وخطر أمر الشرك وعظيم أمر الشرك أنه محبط لجميع الأعمال. ولذلك قال: الخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك. نص على خص الشرك لعظيم أمر الشرك وخطورة الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ثم قال:
بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، بعثه الله إلى الناس كافة بخلاف الأنبياء من قبله فكانوا يبعثون إلى أقوامهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة، والناس يشمل الجن والإنس، يشمل الجن والإنس، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالناس يشمل الجن والإنس كما ذكره الراغب وغيره من أهل اللغة. إذن نعتقد أن نسلم بعث إلى الناس كافة، وأنه افترض الله جل وعلا طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، شو الدليل؟ قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لما حضروه قالوا انصتوا لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. من اتبع غير دين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها. لو جاء واحد قال أبي أتبع موسى أريد أن أتبع عيسى نقول لا، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان دين موسى لم يحرف، لو افترضنا ذلك جدلا فإنه يجب عليك أن تتبع محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كنت حطب جهنم أبد الآبدين. قال بعد ذلك وأكمل الله به الدين. إذا ما في حاجة لأن نستدرك على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ونحدث أشياء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا نزلت عليه وسلم في عرفة، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فيجب أن تتمسك بهذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال بعد ذلك والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت يعني ستموت، ستموت بالتشديد، يعني من لم يموت وسيموت، هذا بالتشديد. وأما بالتخفيف الميت فهو إيش؟ من فارق الحياة، من فارق الحياة. فقال إنك ميت وإنهم ميتون، هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت. وجاء في الآية الأخرى ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله جل وعلا، وعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا عظيما على الصحابة، ولذلك أول ما أتى هذا الأمر يعني بعض الصحابة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وأنه سيرجع، ذهب إلى ربه وأنه سيرجع. دخل أبو بكر الصديق أفضل الصحابة وأجل الصحابة وأعظم الصحابة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة فقد متها، كتب الله عليه قد متها. ثم قام وخطب الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن محمدا فإن الله حي لا يموت، ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد مات إنك ميت، قال الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، وكذلك جميع الخلق، جميع البشر، كل نفس ذائقة الموت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم قال بعد ذلك، وهذا فيه رد على الغلاة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه لم يموت، بعد ما وصله إلى الألوهية وإلى آخره. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل البشر، وقد مات وغسل وكفن وصلي عليه مثل غيره عليه الصلاة والسلام، في هذا الرد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال
والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى
والناس إذا ماتوا كمل وقوله تعالى
والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
قال والناس إذا ماتوا يبعثون، هنا الآن تكلم الشيخ عن مسألة البعث، مسألة البعث، والبعث المفترض تذكر أين؟ تذكر ضمن اليوم الآخر، واضح؟ تدخل أو تذكر ضمن الأصل الثاني في الدين الإسلام بالأدلة تحت أركان الإيمان، تحت ما يتعلق بركن اليوم الإيمان باليوم الآخر. لكن ذكر الشيخ هنا لأنه ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكر ماذا؟ البعث والنشور، ولكثرة من أنكر البعث في زمن الشيخ رحمه تعالى، فخص البعث بالذكر لعظيم أمره ولكثرة من أنكر البعث. فنبع ذلك بعد أن ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك، قال بعد الموت إيش؟ هناك بعث ونشور، حتى يبين لمن أنكر البعث ومن كذب بالبعث. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى، قال الناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث هو قيام الخلائق، قيام الخلائق لله رب العالمين للجزاء والحساب بعد أن ترجع الأرواح إلى أبدانها بعد النفخ في الصور النفخة الثانية، وهو ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وذكر هنا ما يدل على ذلك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم، يعني إيش؟ للبعث والنشور. والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم، يخرجكم إخراج يعني للبعث والنشور للجزاء والحساب. ثم قال بعد ذلك
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
قالوا بعد البعث محاسبون، بعد البعث بعد أن يبعث الناس يقومون من قبورهم، قال محاسبون، والحساب هو عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة محاسبون، هذا واحد. وأيضا قال مجزيون بأعمالهم، وهذا هو الجزاء، عندنا حساب وعندنا أيضا بعد الحساب جزاء، جزاء يجازي الله جل وعلا الناس على قدر أعمالهم، إن كان محسنا فسيجازى بالحسنى، وإلا فيكون مصيره إلى النار عياذا بالله تعالى. قال يجزي الدليل لقول الله تعالى يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، دليل على ماذا هذا؟ دليل على ماذا؟ على الجزاء والحساب، منطوق الآية يدل على إيش؟ الجزاء. قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني يدخلهم الجنة، واضح؟ إذن هذا منطوق الآية تدل على ماذا؟ على الجزاء، ويدل مفهومها على ماذا؟ على الحساب، لأنه ما يكون جزاء إلا بعد إيش؟ إلا بعد الحساب، إلا بعد الحساب. والحساب هناك الناس في ما يتعلق بالحساب على أصناف، منهم من لا يحاسب، منهم من لا يحاسب كالسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم من يحاسب، منهم من يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، ومنهم من يحاسب بمعنى أن يعد أو تعد عليه أعماله، وهم الكفرة، وهم الكفرة، الكفار يحاسبون لأن تعد عليهم أعمالهم، تعرض عليهم أعمالهم. وقد ذكر قريب من هذا تقسيم القرطبي، قال فرقة لا يحاسبون أصلا، وفرقة تحاسب حسابا يسيرا وهم من المؤمنين، وفرقة تحاسب حسابا شديدا يكون من المسلم ومنهم إيش؟ الكافر. المسلم توزن حسناته وسيئاته، وأما الكافر لا حسنات له، واضح؟ فيحاسب محاسبة من تعد عليه سيئاته، واضح؟ ثم قال بعد ذلك
ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
قال: من كذب البعث كفر، إنه مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قالوا إننا لن نبعث، قل بلى وربي لتبعثن. أمر الله جل وعلا هنا رسوله بإيش؟ بأن يحلف على ذلك، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن هذه الآية الأولى التي أمره ربه جل وعلا بأن يحلف على ذلك، أن يقسم على البعث أو على وقوع البعث. الآية الثانية، الله أكبر، الله، قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي. هذا الأمر، الآية الثانية فيها أمر من الله جل وعلا بأن يقسم على البعث. الآية الثالثة: وقال الذين كفروا لا تأتينا ساعة، قل بلى وربي. من ثلاث آيات يأمره رب جل وعلا بأن يقسم على إيش؟ وقوع البعث. هذا دليل عظيم أمر البعث، وكثرة من كذب فيه، وكثرة من كذب بالبعث، وأيضا هذا واقع في زمن الشيخ، ولذلك كرر هذه المسألة. ثم قال:
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم
قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. هذه المهمة التي يرسل بها الرسل، مبشرين يبشرون من أطاعهم بالجنة، وينذرون من خالفهم بالنار وعذاب الله جل وعلا. والدليل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، حتى لا يكون لك حجة ويبقى لك عذر، تنقطع الحجة، ينقطع العذر، تنقطع ببعثة إيش؟ ببعثة الرسل. ثم قال بعد ذلك: وأولهم نوح
عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهنا ذكر البعدية، قال: أوحينا نوح والنبيين من بعده، دليل على أن أولهم نوح. وأصرح من ذلك حديث الشفاعة في الصحيحين، أن الناس يأتون إلى من؟ إلى آدم، يطلبون منه الشفاعة، فيقول: ائتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض. هذا صريح في إيش؟ في أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوح والنبيين من بعده، وحديث الشفاعة. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما ذكر إيش؟ ما ذكر الدليل على ذلك، أن هذا أمر مقرر واضح بين، والأدلة على ذلك كثيرة. ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين. فمن أتى بعد محمد صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة فهو كافر بالله جل وعلا. ثم قال:
وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت.
كل أمة، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كل أمة بعث إليها رسول يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. طيب، ثم قال:
والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذا هو شاهد الليلة، تكفر بكل ما يعبد من دون الله وتفرد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في معنى الطاغوت: هو ما تجاوز، هذا من أفضل يعني تعريف للطاغوت، عرف بتعريف كثير لكن من أجمعي هذا التعريف، قال ما تجاوز به العبد حده، أنت العبد لك حد، تجاوزته وقعت في الخلل. قال ما تجاوز به العبد حده في ماذا؟ قال من معبود، واضح؟ بأن يعبد من دون الله جل وعلا وتعبد مع الله غيره، أو متبوع، أو متبوع يدخل في ذلك من الكهان والسحرة الذين يتبعون ويتبعون يتبعهم أقوام فيما يقولون وفيما يعني يفترون، وكذلك علماء السوء الذين يدعون الناس إلى الكفر ونحو ذلك، هؤلاء يدخلون في هذا اللي هو المتبوع. قال أو مطاع، يدخل في هؤلاء الحكام والأمراء خارجون عن طاعة الله جل وعلا، خارجون عن طاعة الله، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم ما أحل ويحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا تعريف إيش الطاغوت. ثم قال بعد ذلك
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنة الله
لعنه الله،
ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
قال الطواغيت كثيرة، أن إذا عرفنا الضابط السابق فهذا يدل على أن الطواغيت كثر، كل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، كل من اتبع فهو طاغوت، واضح؟ كل من أطيع في التحليل والتحريم ونحو ذلك فهو طاغوت. صور كثيرة ويعني أفراد كثيرة للطواغيت، أفراد كثر. قال رؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله، بعض العلم يقول أن الأولى عدم لعنه لأن الله جل وعلا أمرنا بإيش؟ بالاستعاذة منه. قال ومن عبد وهو راض، هذا قيد مهم، من عبد قال وهو راض لابد أن يرضى، وأعظم من ذلك من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ذلك أيضا من ادعى شيء من علم الغيب، هذا نازع الله فيما هو من خصائصه وهو علم الغيب. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنه هو الشرع أو هو الأفضل وهو الأكمل وهو الذي يجب أن يقدم، كما يقدم الآن كثير من الناس القوانين الوضعية وغيرها على شرع الله ويأمر الناس بذلك ويقول هذا هو إيش؟ هو الأفضل وهو الأكمل وأن شرع الله لا يليق بهذا الزمن، هذا نعوذ بالله كفر وردة، وهذا من أنواع الطواغيت. ثم قال ومسألة الحكم غير ما أنزل الله فيها تفاصيل كثيرة لأهل العلم. ثم قال
والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله.
والدليل على أن الله تعالى افترض على الجميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قول لا إكراه في الدين لأنه بين وظاهر وأدلته واضحة، فما يكره الشخص على الدين، واضح؟ قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بكلمة التوحيد بدين الله جل وعلا. قال لم في صمله وهو والله سميع عليم، وهذا معنى لا إله إلا الله لأنها نفي وإثبات، فهنا كفر بالطاغوت وإيمان بالله جل وعلا، ولا منافاة بين هذه الآية وبين الآيات الدالة على وجوب القتال وجهاد الكفار، لأن الآيات الدالة على ذلك يراد بها إزالة كل ما يكون حائلا دون إيصال الإسلام للناس، واضح؟ فلا يكره الناس على ذلك إلا إذا وقفوا ضد الإسلام ونشر الإسلام، فهؤلاء يجاهدون ويقاتلون، ثم بعد ذلك إما أن يؤمن أو يأخذ منه الجزية أو إلى آخره، في تفاصيل ليس هذا يعني محل ذكرها. ثم قال في ختام هذه الرسالة
وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، الدين هو الإسلام، واضح؟ وهذا يبين لنا أن الواجب هو التمسك بهذا الدين بهذا الإسلام، لأن يشمل كل ما مر هو الإسلام وهو الدين، وهذه الأصول كلها الثلاثة هي دين الله جل وعلا وهي الإسلام الذي يجب أن يتمسك به العبد، وعموده الصلاة، العمود يعني لا يمكن أن يقوم الإسلام العبد بدون صلاة، إذا سقطت الصلاة سقط الإسلام. وذروة سنامه، ذروة أو ذروة، ذروة سنامه أعلاه وأرفعه الجهاد في سبيل الله، وهذا يبين أن عظيم أمر الجهاد في سبيل الله. وهذا يعني ختام هذه الرسالة العظيمة. أسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.